الحمد لله الذي نور بكتابه القلوب وأنزله في أوجز لفظ وأعجز أسلوب، فأعيت بلاغته البلغاء وأعجزت حكمته الحكماء وأبكت فصاحته الخطباء. الحمد لله الذي جعل الحمد مفاتح أسراره وخواتم تصاريفه وأقداره. أحمده على نعمه التي لا تعد ولا تحصى، وأسأله أن يديم علينا نعمه وأن يجعلنا من الشاكرين عليها، وأن يجعلنا والمشاهدين وسائر المسلمين من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. ونشهد أن لا إله إلا الله شهادة الحق واليقين، شهادة عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث يوم القيامة من الآمنين، ونصلي ونسلم على خاتم الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأزكى التسليم. أما بعد، إخوتي أحبتي في الله، أحييكم جميعا بتحية الله، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، فإننا نسأل ربنا عز وجل في أول يومنا هذا، في أول لقاء من لقاءات هذه القناة المباركة، أن يجعلها فاتحة خير على المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، وأن يبارك لنا فيها، وأن يبارك لنا فيها وفي العاملين، وأن يبارك لنا في علومنا وديننا، وأن يبارك لنا في سعينا وقولنا وأعمالنا، وأن يبارك لنا في نهارنا وليلنا، وأن يبارك لنا في سعينا وعملنا، وأن يبارك لنا في كل ما نحب أن يبارك ربنا عز وجل فيه. وأسأل الله تعالى أن يرضي الآباء، وأن يمتع الأبناء، وأن يقر أعين الآباء بالأبناء، وأن ينجح جميع الأبناء والبنات، وأن يسعد جميع بيوت المسلمين، وأن يؤلف بين قلوب المؤمنين، وأن يصلح ذات بينهم، وأن يسبل نعمه وستره وأمنه على بيوت المسلمين. أسأله تعالى أن يرحمنا برحمته الواسعة وأن يلهمنا رشدنا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر، وأنت على كل شيء قدير. أحبتي في الله، مع أحكام الزينة الخاصة بالمرأة ثم الخاصة بالرجل أيضا، ونحن اليوم مع موضوع آخر من أحكام الزينة، مع أحكام الخضاب والأصباغ. لقد حرص الإسلام حرصا شديدا على جمال متبعيه، على أن يكون الرجل المسلم جميلا، وعلى أن تكون المرأة المسلمة جميلة في عين زوجها، جميلة في عين محارمها. لقد حرص الإسلام حرصا شديدا على زينة الرجل والمرأة، لكن هذا الأمر مشروطا بشروط، مشروطا بألا تشبه زينة الرجل زينة المرأة، ولا تؤدي الزينة إلى أن تختلط الأجناس، فلا ندري هذا الذي نراه رجلا أو امرأة. ثانيا، مشروط بشرط ألا يتجاوز الحد، ألا يتجاوز حد الزينة. ثالثا، مشروط بشرط ألا يخالف نهيا أو أمرا أمر به الشارع. الله عز وجل خلق الإنسان في أحسن تقويم، وقومه أعظم تقويم، وزينه بأجمل زينة، فخلقه الله عز وجل في صورة حسنة، والله صوركم فأحسن صوركم. فالإنسان يخلق في أجمل صورة، له شعر أبيض، له شعر أصفر أو شعر أسود، له عين سوداء أو عين ملونة، له وجه أبيض أو وجه أسود، له لحية أو بغير لحية، له يدان أو ليس له يدان. هكذا الصورة تنزل أو يخلقها الله عز وجل في أكمل صورة وأجملها. لما خلق الله الإنسان على العموم جعل له شعرا في رأسه، وشعرا في حاجبه، وشعرا في لحيته، وشعرا في شاربه إن كان رجلا، أما إن كانت امرأة فجعل الله تعالى لها شعرا على رأسها، هو تاجها، هو زينتها. لهذا أمرنا أن نهتم بهذا الشعر وأن نكرمه. لكن يشاء الله عز وجل أن تمر مراحل من عمر الإنسان يتغير فيها شكل شعره أو شكل جلده فيتغير، فبعد أن كان الشعر أسود دب إليه الشيب الأبيض، ثم سيطر الشيب على لون الشعر فصار الشعر أبيضا كأنه ثغامة أو ثلج أبيض. ماذا يفعل الإنسان؟ إن الإنسان لا يرضى لنفسه أن يكون شعره أبيض أو أن يظهر عليه كبر السن والشيخوخة. حب الإنسان للحياة بالأخص المرأة لا تقبل أبدا أن تشيب، ولا تقبل أبدا أن تهرم، ولا أن يكبر سنها. لا، إن من أشد العيوب ومن أشد الأذى الذي يؤذي المرأة إذا قلت لها أو قلت لها: ما هذا الشيب الذي في رأسك؟ تجن، أنا شبته؟ أو يقال لها: ما لك كبرت هكذا في السن وتدرج الشيب إلى رأسك والتجاعيد في وجهك، ما هذا الذي حدث لك؟ إنها تجن ولا ترضى بهذا، لكنها تسعد دائما لما يقال لها: ما شاء الله، ما زلت على صورتك من يوم أن رأيتك أكثر من 20 سنة، شعرك هو هو لم يتغير، وجهك في نظارته وجماله هو هو، صحتك وعافيتك كما هي، تسعد وتفرح. لهذا قال لنا الشارع: إذا دب الشيب إلى رأس أحد، أو إذا دب الشيب إلى موضع من مواضع الجسم، أو تغير لون الجلد بسبب كبر في السن وشيخوخة، فإن الشارع قد أذن لنا أن نتزين لنغير هذا الشيب ونستره ونخفيه حتى يبدو الرجل وتبدو المرأة جميلة كما هي، لأن العبد يحرص على الجمال، على جمال صورته. من منا لا يهتم بشكله؟ من منا لا يهتم بزينته وجماله؟ الكل مشغول. لهذا سنتكلم اليوم عن أحكام الخضاب. هل أباح الشارع للرجل والمرأة أن يغير الشيب بأي شكل، بأي لون، بأي طريقة؟ أو هل أباح الشارع للرجل أو المرأة أن يزيل الشيب بأي وسيلة، أم أن ذلك محدود بحدود مشروعة؟ هذا الذي نتعلمه، كلنا سيتعرض لهذا، رجلا كان أو امرأة لا بد أن يتعرض لهذا. فماذا يفعل؟ عليه أن يتزين وعليه أن يجمل نفسه، لكن كيف يزين نفسه ويجملها؟ أولا، نهى الشارع عن نتف الشيب، والنتف هو إزالة الشعرة البيضاء إذا كان الشعر أسودا أو أحمرا أو أصفرا، فنهى الشارع عن نتف الشيب، وهذا أول حكم من أحكام الخضاب والأصباغ. وقد ورد من حديث عبد الله ابن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنتف الشيب، ما من مسلم يشيب شيبة في الإسلام إلا كانت له نورا يوم القيامة. الله! والحديث في سنن أبي داود بسند صحيح: ما من مسلم يشيب شيبة إلا كانت له نورا يوم القيامة. يا سلام! اللهم نورنا، اللهم نورنا بالإيمان، نورنا بالطاعة، نورنا بمتابعة النبي العدنان، نورنا ونور لنا طريقنا في حياتنا وعند عبورنا على الصراط وعند لقائنا لربنا ما من مسلم يشيب شيبة إن أحدنا إذا رأى شعرة بيضاء في لحيته أو في رأسه يجن جنونه، لا يصبر عليها، لا يسكت، يريد أن يخفيها بأي وسيلة. أول وسيلة يحاول أن يخفيه بها، يحاول أن يخفي الشيبة بها، أن ينزع هذه الشعرة البيضاء يستريح. ولا يدري المسكين أنه عصى أبا القاسم الذي نهانا عن نتف الشيب، لا تنتف الشيبة. ما من مسلم يشيب شيبة في الإسلام إلا كانت له نورا يوم القيامة. بل اسمع إلى تمام الحديث في سنن أبي داود أيضا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ما من مسلم يشيب شيبة في الإسلام إلا كتب الله له بها حسنة وحط عنه بها خطيئة. يا الله، ما أعظم فضل الله عز وجل. ما من مسلم يشيب شيبة إلا كتب الله له بها حسنة في الإسلام. ما من مسلم يشيب شيبة في الإسلام إذا كان مسلما مؤمنا، إذا كان مستسلما لحكم الله وأمره. لكن إن اعترض ونزع الشعرة البيضاء يحرم من أن يأتي بنور يوم القيامة، وأن تكتب له حسنة وتمحى عنه خطيئة. فضائل يعطيها الله لمن يشاء، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. أسأل ربي لي ولكم ولكل من شاب شيبة في الإسلام أن يكتب لنا بكل يا ما أنعم فضل الله علينا، ما أعظم فضل الله علينا. كم من حسنات تكتب لنا إن رضينا وسلمنا، إن سعدنا بأمر الله علينا، كم نسعد بحسنات. أسأل الله أن يكتبها لك لنا، وأن يجعلنا من أهلها ومن مستحقيها بحوله وقوته، هو خير الغافرين. والنساء والرجال على حد سواء في هذا الحكم. لا تنتف الشيبة، لا تنتف الشيبة. وهو كما قلت فيه تغيير لخلق الله، فيه تدليس وتلبيس، فيه ادعاء باطل أنني ما زلت صغير، ما زلت شابة، ما زلت قوية. ففيها تغيير لخلق الله، لأن الله هو الذي شاءها بيضاء. لما أنزعها كأني أعترض على حكم الله. ثانيا فيها تدليس وتلبيس. ثالثا فيها ادعاء زور كلابس ثوبي زور. من تشبع بما لم يعطى، تشبع بما لم يعطى. أنا كبرت سني وشاب شعري، غيرته أو أزلته، فهذا تشبع بما لم أعطى كلابس ثوبي زور كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن السؤال المحير: فإن دب الشيب في رأسي أو دب الشيب في لحيتي وأنا لا أحب أن أكون بهذا المنظر، أريد أن أتزين لزوجي، أتزين للناس، ماذا أفعل؟ أغير هذا الشيب، لكن لا تنتف. أغيره كيف؟ بالخضاب والأصباغ. أغير هذا الشيب بالخضاب والأصباغ. فقد نصحنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأن نغير هذا الشيب، بل إنه حث عليه صلى الله عليه وسلم بأن نغير هذا الشيب بالخضاب، أي بالحناء وبالأصباغ، هذه الأصباغ التي تغير هذا اللون الأبيض. فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم، إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم. فيه إجابة لأمر النبي واستجابة لدعاء أو لدعوة النبي، فخالفوهم. يبقى فيها تغيير للشيب وزينة وجمال، وفيها مخالفة لليهود والنصارى، وهما سببان داعيان لتغيير الشيب. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في سنن أبي داود من حديث جابر بن عبد الله: أوتي بأبي قحافة إلى رسول الله يوم الفتح أبو قحافة والد أبي بكر رضي الله عنهما جاء به إلى النبي يوم فتح مكة ورأسه ولحيته كالثغامة بياضا. جاء بأبي قحافة وكان رجلا كبيرا قد عمي بصره رضي الله عنه، جاء به إلى النبي ولحيته بيضاء كالثغامة كالقطن البيضاء ورأسه كذلك بيضاء، فقال النبي: غيروا هذا الشيب ولا تغيروه بسواد. غيروا فيه استحباب وحث لتغيير الشيب، ولكن بشرط ألا يغير بالسواد، وهذا هو الحكم الثالث. يبقى أحكام الخضاب والأصباغ النهي عن نتف الشيب مهما كان، لا شعرة في حاجب ولا شعرة في شارب ولا شعرة في لحية ولا شعرة في رأس ولا شعرة في يد، لا يزال الشيب، لا تنتف الشيب، لأن فيه تغيير لخلق الله عز وجل. إذن ماذا نفعل؟ نغيره بالخضاب والأصباغ، نلون الشعر الأبيض بلون آخر، وهذا اللون الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وحث عليه، قال: إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم، أي فاصبغوا. وقال صلى الله عليه وسلم لما رأى أبا قحافة قال: غيروا هذا الشيب، غيروه، لأنه جاء كالثغامة بيضاء، أبيض رأسه ووجهه ولحيته كله أبيض، فقال: غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد. الحكم الثالث من أحكام الخضاب هو بأي شيء يخطب ويلون الإنسان شيبه، بأي لون. لقد جاء حديث عن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم من رواية أبي داود عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحسن ما غيرتم به الشيب الحناء والكتم، إن أحسن ما غيرتم به الشيب الحناء والكتم. الحناء هي معروفة تغير اللون إلى اللون الأحمر، والكتم هو نبات يخرج في بلاد اليمن، هذا النبات يغير اللون إلى الأسود أو إلى الأحمر الداكن. قال بعض أهل العلم: إن أحسن ما غيرتم به الشيب الحناء والكتم. قال بعضهم: الحناء أو الكتم، لأن البعض قال: إذا خلطت الحناء مع الكتم أعطى لونا أسود فيصير كأنه أسود. ويأتي الحكم الرابع وهو النهي عن تغيير الشيب بالسواد، لكن قال بعض أهل العلم: إذا خلطت الحناء بالكتم كان اللون أسود، كان اللون أحمر داكن ولا يصير أسودا. لهذا قال النبي: إن أحسن ما غيرتم به الشيب الحناء والكتم، أي يخلط الحناء بالكتم، أو بالحناء بمفردها، أو الكتم بمفرده، أو إذا خلط الاثنان صار داكنا، وإذا كانت الحناء كان أحمر فاتحة، وإذا كان بالكتم مال إلى السواد أكثر. لهذا قال أهل العلم: لو خلط لكان أحمر داكن، وهو لون جميل يليق على كثير من النساء والرجال. المرأة مأمورة بأن تتزين لزوجها، المرأة مأمورة بأن تتزين وتتجمل لزوجها، وأن تظهر في صورة شابة لا تشيب ولا تشيخ ولا يكبر سنها، ولهذا تلجأ دائما إلى تغيير لون شعرها، بل إلى تغيير لون وجهها، بل إلى تغيير لون جلدها إذا استدعى الأمر زينة لزوجها. نقول: الشعر إذا دب فيه الشيب ماذا تفعل المرأة؟ تغيره، تغير هذا الشيب بماذا؟ بالحناء والكتم، أو بالأصباغ التي ظهرت في هذا الزمان العجيب. أنك ترى واحدة، العجب أن المرأة عندها دائما حالة عدم رضا، أقصد المتبرجات، عندها دائما حالة عدم رضا ولا تسليم، ترى شعرها أسود جميل تغيره إلى أصفر إلى أحمر العجب إلى أخضر. تجد واحدة غيرت شعرها إلى لون أخضر ما أدري، وبعضهن تغير شعرها ألوان ألوان الطيف، تجلس من الصباح إلى المساء تلون في شعرها، واحدة خصلة بيضاء، خصلة حمراء، خصلة صفراء، بكل الألوان الموجودة في الدنيا، وتشتغل هذه الشغلة كأنها في يعني مهمة رسمية. هذا إن كان للزوج، نعم يجوز لها أن تتزين لزوجها. أقول الحكم الرابع من أحكام تغيير الشيب والخضاب والأصباغ هو حرمة تغيير الشيب بالسواد. يحرم تغيير الشيب بالسواد حتى وإن كانت شابة وإن كانت كبيرة وإن كان شابا وإن كان كبيرا، يحرم أن يغير الرجل والمرأة الشيب بالسواد، للنهي الصريح من كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، من حديث ابن عباس ومن حديث جابر في سنن أبي داود ومن حديث ابن عباس في سنن النسائي، لما قال النبي لأبي قحافة غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد. أيضا قال في حديث ابن عباس رضي الله عنهما: يكون قوم في آخر الزمان يخضبون بالسواد كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة. يكون قوم في آخر الزمان يخضبون بالسواد كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة. عجيب. نهي من النبي لما قال وجنبوه السواد، وهنا يصف النبي حال أقوام في آخر الزمان، تجد عمره زاد عن 80 عن 70 وترى شعره أسود أسود كأنه فحمة أو امرأة دب الشيب في رأسها ثم تصبغه بالسواد، فإن رآها الرائي ظن أنها شابة فتخدع من يراها حتى وإن كان من محارمها، خاصة إذا كانت تعرض نفسها للزواج، فهذا تدليس وتلبيس وكذب وزور، وهذا تغيير وتبديل ومخالفة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يستحب تغيير الشيب؟ نعم. وفي تراجم أصحاب النبي من الرجال يأتي الحافظ الذهبي في سير أعلام النبلاء ويقول: وكان يصبغ أو يغير الشيب، ويأتي في ترجمة آخر ويقول: وكان لا يغير الشيب ولا يصبغ، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في حديث أنس كان فيه شعرات بيضاء ولم يغيرها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصبغها، بل ورد حديث أنه رؤيا قد خضب لحيته صلى الله عليه وعلى آله وسلم وغير الشيب. قيل حتى لو ثبت هذا الحديث إذن لبيان جواز ذلك كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أما المرأة فمطلوب منها أن تتزين لزوجها وأن تتجمل له، لكن بشرط ألا تخالف الشرع، فلا يحل لرجل ولا لامرأة تحرم حرمة على الرجال والنساء أن يغيروا الشيب بالسواد مهما كان الأمر، أن يغيروا الشيب بالسواد، صفروا أو حمروا كما تشاءون، لكن تجنبوا السواد. لهذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما رأى رجلا قد غير الشيب بالورس أو بالورس، والورس اسم نبات يجعل لون الشعر أصفر محمر نحاسي، وهذا لون جميل كان يعجب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يبقى الحكم الرابع من أحكام الأصبغ: يحرم تغيير الشيب بالسواد على الإطلاق للرجل أو للمرأة حتى وإن كانت شابة ودب الشيب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءت المرأة إلى النبي وقالت يا رسول الله إن ابنتي ستتزوج ومرضت وسقط شعرها أفأصل شعرها؟ انظر وانظري، هي هتتزوج يعني في علة، وهتجلس في الكوشة والناس يرونها شعرها قصير أو خفيف أو ربما لا شعر لها. فقالت يا رسول الله أفأصله؟ أصل شعرها لمن؟ لزوجها في يوم عرسها. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعن الله الواصلة والمستوصلة. حتى وهي عروس، حتى وهي تتزين لزوجها، كل هذا لا يقبله النبي، بل يقول ويرد عليها قائلا لعن الله الواصلة والمستوصلة صلى الله عليه وسلم، أي أنها حتى لهذه الحاجة لا يجوز. إذن واحدة تقول إنما أصبغ بالأسود لأني لا يليق على وجهي الأحمر ولا الأصفر ولا أي لون لا يليق على وجهي إلا الأسود، وأنا إنما أتزين لزوجي، أقول لا لا هذا حرام، غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد. يكون في آخر الزمان أقوام يصبغون بالسواد كحواصل الحمام، لأن حوصلة الحمام تكون سوداء شديدة السواد كحواصل الحمام، لا يريحون رائحة الجنة، لا يشمون الجنة. وعيد شديد وتهديد من النبي في التأكيد على حرمة هذا الأمر. بعض أهل العلم من علماء هذا الزمان يقولون إنكم يا معشر الدعاء لا تفهمون مراد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إنما نهى النبي عن الصبغ بالسواد للخداع، إنما العلة في النهي هنا هو أن يدلس أو يكذب، لكن إن فعلت المرأة ذلك لزوجها لتتحبب إليه جاز، وإذا فعل ذلك الجيش المحارب أن يصبغ لحيته بالسواد ليرهب عدو الله وعدوهم جاز. ويقولون إنكم لا تفهمون العلة، إنكم تأخذون بظاهر النص، لكننا نحن أهل العلم والفقه والفصاحة والبلاغة والبيان، أهل هذا الزمان من علماء محدثين، لا تفهمون أنتم هذا الكلام يا معشر دعاة الإسلام الذين تعيشون مع النص القديم، لكننا نعيش مع روح النص. وروح النص يقول ويستدلون بحديث من حديث مصعب الخير أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن أحسن ما اختضبتم به لهذا السواد، إن أحسن ما اختضبتم به لهذا السواد، أي هذا السواد أحسن ما اختضبتم به، أرغب لنسائكم فيكم وأهيب لكم في صدور عدوكم، أرغب لنسائكم فيكم. حتى تحب المرأة زوجها لا تحبه إلا إذا كان أسود اللحية، لكن إذا بيضت لحيته وبيضت رأسه جعلته على جنب، يكفيك هنا، أنت مرحلة، أنت مرحلة ويكفيك إلى هنا، ثم تختار واحدا آخر أسود الشعر وأسود اللحية. وأيضا المرأة تسود شعرها لتكون شابة في عين زوجها وأرغب لزوجها فيها، وتدعي أنها تفعل هذا تحببا وتوددا إلى زوجها، لهذا جاز أن تفعل ذلك. بل قال بعضهم أرغب لنسائكم فيكم وأهيب في صدور عدوكم لكم، يهابكم العدو. أقول والله تعالى المستعان كما قال سادتنا علماؤنا مشايخنا، بعض الناس من العلماء وربما كانوا فطاحل ولهم أسماء لامعة في مجال الدعوة يستدلون بهذا الحديث على أن العلة في النهي عن الخضاب بالسواد هو للتدليس والتزوير، لكن إذا كان هناك سبب يدفع المرأة أن تتزين لزوجها أو الرجل أن يتزين ويغير الشيبة بالسواد ليكون جميلا في عين زوجته، والله عيب عليك أيها الرجل، عيب عليك أن تتحبب إلى زوجتك بلون شعرك. أين خلقك؟ أين كرمك؟ أين حسن معاملتك؟ أين حسن عشرتك؟ لا تحبك المرأة، أي امرأة لا تحب زوجها إلا لسواد لحيته؟ هذه لا تستحق أن تعيش معي في البيت، لا تستحق أن أكرمها ولا أن تكون حبيبة لي ولا أن أكون حبيبا لها. أي امرأة تربط حبها لزوجها ورغبتها فيه بسواد لحيته أو بسواد رأسه؟ فإن ابيض شعره قالت له على جنب. أي امرأة وأي رجل لا يحب امرأة إلا إذا كان شعرها أسود، فإن ابيض شعرها قال لها أنت يكفيك إلى هنا وأستحدث أجدد نشاطي بامرأة سوداء الشعر. هل هذا كلام؟ هل هذا يليق بالرجل أو بالمرأة؟ السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك شيخ سعد.
مرحبا خيرا.
والله يا شيخنا الفاضل، يعني نحن الذين أوصلنا أنفسنا إلى هذه المقاييس، أصبحت مقاييس الجمال الشكلية هي التي نسعى وننهس وراءها من أجل أن نرضي الزوج، فهنالك الأكثر من ذلك والأعظم، وكل ذلك يتعلمه من نساء بيت النبوة كما بينتم لنا فضيلتكم في برنامجكم المبارك.
بارك الله.
فليس المقياس وحده فقط هو الشكليات الخارجية، وإن كان الدين وما زال يدعو إلى الجمال وحسن المظهر والنظافة والترتيب، إن الله جميل ويحب الجمال، ولكن أصبحنا في زمن لسان حالنا يقول شغالتنا أموالنا وأهلنا، ثم نطلب من الآخر فاستغفر لنا. يعني سبحان الله العظيم، فلو نظرنا إلى بيت من بيوت النبوة وهي أم حبيبة رضي الله تعالى عنها، وهذا الدرس من درسكم
بارك الله
المبارك، أنقله لكم إن سمحت لي يا شيخنا الفاضل.
تفضل.
فحين قالت اللهم أمتعني بزوجي نبي الله، ومعذرة إن كان في هناك خطأ من النقل فيما أنفسه من ورائكم، اللهم أمتعني بزوجي نبي الله أو رسول الله، وبأبي أبي سفيان، وبأخي معاوية بن أبي سفيان. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا أم حبيبة، سألت الله آجالا مضروبة وأياما معدودة وأرزاقا مقسومة لا يعدل شيء منها قبل حلمي ولا يؤخر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، ولو أنك دعوت الله أن يعيدك من عذاب في القبر أو عذاب في النار لكان خيرا وأفضل. فكما بينتم فضيلتكم حينها أن من حكمة إجابته صلى الله عليه وسلم بهذه الإجابة، وإلى أن الأجل مكتوب وأن الأرزاق مكتوبة مقسومة، وأن الاستعادة من عذاب القبر وعذاب النار عبادة، وبناء عليه فلربما في هذه الإجابة كذلك إشارة إلى الحث على تعلق المسلم بيوم الدين، وأن يعمل المثل هذا اليوم يوم الموت ومن ثم يوم القيامة، وتمثل الإيمان بالغيب من دلائل على قوة إيمان المرء بربه. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، الآيات. وسبحان الله، تناسب إدراكها هذا بالأحاديث التي نقلتها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي بينتها لنا فضيلتكم في حلقتكم حينها، ومنها لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوجها 4 أشهر و10، وأحاديث أخرى منها ما مسلم يصلي لله 12 ركعة من غير الفريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، يعني تعلمت وتربت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حين طلبت منه الدعاء ووجهها إلى الأفضلية في الدعاء، أنه ليس الدعاء من أجل الدنيا وإنما الدعاء من أجل الآخرة. فكيف نحن بالسعي الذي اقتصرنا عليه للدنيا لا للآخرة. هذا والله أعلم. جزاك الله
بارك خير. الله فيك أعزك الله. السلام عليكم أم سلمة.
عليكم السلام ورحمة الله.
أم سلمة.
أم سلمة جزاك الله خير.
سلمة.
سلمة نعم.
ما شاء الله نعم.
الله يجزاك خير إن شاء الله.
وعياك.
الله يجعل كل ما تقدمونه في قناة الرحمة أنت وغيرها من من قنوات الدين إن شاء الله
نعم.
في يوم موازين حسناتكم يوم أن نلقى الله سبحانه وتعالى.
نعم.
جزاك الله خير شيخ سعد. كنت أتحدث عن موضوع الصبغة السوداء وصبغة الشعر الأبيض.
نعم.
في صبغة عندنا بنستخدمها بيستخدمنها النساء بسموها الحنة السوداء.
أيوة.
هاي الحنة السوداء شو يعني عملها؟ إنها تمييز للشعر شيخ.
هي تستعمل في الشعر ولا في اليدين والرجلين؟
لا لا للشعر بس تمييز اسمها الحنة السوداء. وبتخلي اللون لون الشعر أسود بس شو بتعمل بالشعر بصير لونه أسود.
أسود تجعل نعم. الشعر أسودا.
نعم نعم.
أي نعم.
بس يعني هي شو الخاصية اللي فيها إنها طبيعية وبتملس الشعر تجعله ناعم يعني.
نعم نعم نعم.
هاي خاصيتها يعني مش الغرض السواد بس الغرض إنه بتعمل الشعر ناعم يعني.
إيه نعم إيه نعم.
فشو حكم الشرع فيه شيخ؟
حاضر حاضر.
جزاك الله خير.
بارك الله فيك الله يعزك نعم. نعم السلام عليكم أخت سماح.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا عنا وعن جميع المسلمين.
آمين يا رب.
يا شيخ أسألك أولا الدعاء. ثانيا أنا ليا والدي أنا سني 20 سنة رفض لي الزواج نهائي نهائي. كل ما يتقدم لي أخ على دين وخلق يقول لا ما لسه بدري لا ده هو مش من مستوانا ده هو معرفش إيه فعمالي لازم يجيب في حاجة إن هو مش كويس فيها. فأنا الصراحة تعبت ودخل أهلي كلهم ومش عارفين نعمل إيه بصراحة وكلمت الشيوخ ما أنا مش عارفة أعمل إيه بصراحة.
أنت ما زلت في الدراسة يا أخت سماء؟
لا 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 الحمد لله أنا لا حاصلة على دبلوم بس بدرس علوم شرعية. هو مستني ما أخلص العلوم الشرعية وأخلص حفظ القرآن والأمر ده بقى يعني الله أعلم لسه إيه الظروف والكلام ده.
نعم حاضر.
بالله عليك فيدني يا شيخ بالله عليك.
حاضر.
وجزاك الله خير.
أما سؤال الأخت أم سلمة التي تقول هناك حنة سوداء تجعل الشعر أسودا لكنها تفعل هذا لنعومة الشعر، أقول هذا مشهور جدا الآن، الحنة التي تعرف بالحنة السودانية مثلا وتجعل على الرأس فتجعل الشعر أسود شديد السواد وتجعله ناعم مفرود يعني مزدل ويستمر على ذلك 6 أشهر أو 7 أشهر. إذا كان ليس لتغيير الشيب يعني تفعله البنت الشابة الصبية ليس فيه شيب فهذا والله أعلم جائز لكن له أضرار خطيرة جدا. وقد ندمت كثير من النساء والبنات اللاتي فعلنا هذا واستعملنا بعد عدة مرات يتقصف الشعر ويتساقط ويتجعد أكثر مما كان ولا يصلح له صلاح بعد ذلك لأنها تجهد الشعر تجبر الشعر بهذه الحناء التي تجعله أسودا وناعما فهذا يؤدي إلى أضرار أخرى. لكن إذا كانت تفعله الفتاة أو الشابة وشعرها أسود وهي تفعل هذا لتفريده لحاجة من الحاجات مثل زواج أو مثل مناسبة من المناسبات لو فعلته مرة هذا في حكم الجائز والله أعلم. لكن إذا كان شعرها أبيض وغيرته إلى الأسود دخلت في الحرمة التي نتكلم عنها الآن وهي حرمة تغيير الشيب بالسواد للنهي الأكيد من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هل يجوز تغيير الشيب بالسواد إذا كان ترغيبا للزوجة أو للزوجة أو ترغيما لأنف العدو وإثباتا لقوة المجاهد المسلم؟ أقول إن هذا الحديث حديث منكر حديث منكر حديث مصعب الخير الذي ذكر فيه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إن أحسن ما اختضبتم به لهذا السواد أرغب لنسائكم فيكم وأهيب لكم في صدور عدوكم. هذا الحديث رواه ابن ماجه وضعفه أهل العلم، فهو حديث منكر، ولا يمكن أن يستدل بحديث ضعيف ليرد به على حديث في الصحيحين، إلى حديث في الصحيحين أو حديث في صحيح السنن. غير هذا الشيب وجنبوه السواد، كما في حديث جابر بن عبد الله جنبوه السواد، وكما في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يكون أقوام في آخر الزمان يصبغون بالسواد كحواصل الحمام لا يريحون ريح الجنة. يأتي عالم زمانه وفقيه عصره وأوانه، أو عالمة زمانها وفقيهة أوانها، وتقول إنكم لا تعرفون مراد النبي، إن للحديث روح، أنتم لا تعرفون هذه الروح ولا تحيونها، لكن عندنا نحن الروح. ما الروح عندكم أو عندك يا أختاه؟ تقول إن النبي يقول صلى الله عليه وسلم إن أحسن ما اختضبتم به لهذا السواد، أرغب لنسائكم فيكم وأهيب لعدوكم منكم. فتقول هناك علة ذكرها النبي، إذا كانت الزوجة تفعل هذا للزوج وإذا كان الزوج يفعل هذا للزوجة جاز. من قال هذا حديث منكر؟ حديث منكر ولا يرد الحديث الصحيح ولا يستدل به على حكم، فهذا حديث باطل لا يستدل به ولا يحكم به. لهذا نقول إن الخضاب بالسواد لا يجوز ولا يحل، فهو محرم لأن النبي نهى عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أختنا سماح تقول إن أباها لا يزوجها أو لا يريد أن يزوجها، فنقول إن كان أبوك رجلا صالحا عالما فقيها تقيا نقيا يحرص على مصلحتك فأطيعيه، فإن الأب أعرف بمصلحة ابنته منها، وهو يتخير لها الزوج المناسب الذي يناسبها إن شاء الله. أما إن كان أبوك يفعل هذا تعنتا وتجبرا وتسلطا ويريد أن يبقيك عنده لتخدميه أو تنفعيه أو تشتغل في البيت لخدمة إخوتك، أو هو يعني صاحب مهام كبيرة لم يتفرغ لأمر البيت، أو أمك موظفة ويريد أن يبقيك، فهذا عضل ولا يحل عضل الرجل لابنته ولا لموليته، بل يجب عليه أن يعدل بزواجها. فإن المرأة إذا بلغت وفسقت ولم يزوجها أبوها فإثمها على أبيها. انتبه أيها الرجل، إن البنت إذا بلغت وفسقت أي ارتكبت معصية لأن أباها لم يزوجها ولم يعجل بزواجها، إما لم يزوجها لأنه يشرط مهرا، أو لم يزوجها لأنه يشرط رجلا معينا ذا وظيفة معينة، أو لم يزوجها لأنه يريد أن يبقيها تخدمه وتخدم أبناءه، أقول إن هذا الرجل عضلها، أذاها، سبب في منعها من تحقيق مراد الله في خلقتها، فلا يجوز له أن يمنعها، بل عليه أن يعجل بالزواج. كل الناس يقولون زواج البنت ستر وزواج الولد أيضا ستر، فلنعجل بالزواج ولنيسر على المتزوجين. وأسأل الله أن يرزقك زوجا صالحا، وأن يصلح أباك، وأن يهديه عليك. وعليك يا سماح يا أختاه بالدعاء، اسألي ربك عز وجل في ظلمة الليل، صلي ركعتين بأن يهدي قلب أبيك عليك. السلام عليكم. السلام عليكم. حياك الله، الصوت بيقطع.
أشهد الله أني أشهد الله أني أحبك.
تفضل. أخونا أحمد يعود علينا إلينا إن شاء الله. السلام عليكم.
السلام عليكم
أختي إفراج. نعم،
بارك الله في عمرك يا شيخنا الفاضل.
وفيك بارك.
لو سمحت أنا عندي سؤال خارج الحلقة. لماذا بدأ الله في قوله تعالى في سورة المائدة بالسارق ثم السارقة؟
نعم.
وفي سورة النور بدأ بالزانية قبل الزاني.
نعم. يقول أهل العلم بدأ الله تعالى في سورة النور: والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، فبدأ بذكر الزانية. وفي سورة المائدة قال ربنا عز وجل: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. بدأ ربنا عز وجل بالزانية لأن المرأة هي الداعية إلى الإثم، هي التي تفتن الرجل وتجذبه. والله لو تسترت المرأة، والله لو حفظت المرأة نفسها وصانت نفسها ما اعتدى عليها أحد. كثير من البنات تشتكي أنها إذا سارت في الشارع يضايقها الشباب، بل يضايقها الرجال. إذا جلست في الباص ولا في وسيلة المواصلات يضايقها من على يمينها أو من على يسارها. أقول أنت الداعية، اعلمي أنك السبب. واحدة تقول: لا والله ما خرجت إلا متنقبة، متحجبة، متسترة، متحشمة، ما فعلت شيء. أقول لعلك خرجت بغير حاجة فسلط الله عليك هذا الذئب الشيطان. انتبهي، انتبهي، وأنا أقول كلاما أعرفه وأعيه وأعلم ما أقول. لعلك خرجت متنقبة، متسترة، فسلط الله عليك شيطانا يؤذيك، لأنك أولا عينك تجري ذات اليمين وذات الشمال، وأحيانا هي التي تنظر إليه كأنها تقول له: أنا هنا، ألا تراني؟ أنت أعمى؟ هي التي نظرت إليه، فنظر إليها، فدققت النظر إليه، فأرسل إليها قبلة. أم أحمد،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.
أطلب منك الدعاء يا شيخ، عشان أنا عاملة عملية وعايز أستفتح حضرتك إن شاء الله.
أسأل الله أن يشفيك ويعافيك،
آمين يا رب،
وأن يرد عليك قوتك وعافيتك إن شاء الله.
ربنا يجزيك خير يا إن شاء الله. أنا عملت العملية وأنا حائض وعايزة أتطهر، وبطني فيها يعني جروحات وما ينفعش أجيب عليها مية دلوقتي.
يتعذر عليك أن تغتسلي.
أعمل إيه بقى يا شيخ إن شاء الله؟
تتيممي، تضربي ضربة على الأرض بكفيك، ثم تمسحي وجهك وكفيك وتصلي، وإن شئت أن تصومي صومي ولا شيء عليك. فلما يذهب الله عز وجل عنك ما بك تغتسلي مرة ثانية، ثم تستأنفي الصلاة والصيام. بارك الله فيك. أم عبد الرحمن، نعم.
يا أبي في الله، نعم. بعد إذنك، هل يجوز إهداء رجل أجنبي عني كتاب الله؟
نعم، بارك الله فيك يا أم عبد الرحمن.
أو أي كتب نافعة يعني.
أي نعم، أقول
نعم.
لقد حثنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم على الهدية، فقال: تهادوا تحابوا. فلما تهدي امرأة لرجل أو يهدي رجل لامرأة، ماذا يريد؟ تحاب. إذن هذا وسيلة شيطانية، مدخل شيطاني. يأتي الشيطان إلى البنت فيقول لها: اهدي للولد كتاب يعلمه آداب الإسلام وأخلاق الدين. يا سلام، ألا يوجد ولد يهديه الكتاب؟ ويأتي الشيطان إلى الولد ويقول له: هذه البنت ما شاء الله عليها، شكلها ملتزم مؤدبة، ادلها كتاب عن الحجاب أو كتاب من كتب الإسلام حتى تكون وسيلة من وسائل الدعوة. ألا يوجد غيرك يهدي لها هذا الكتاب؟ قل لأختك تهديها، قل لابنتك تهديها، قل لمحارمك، أمك، لأي محرم لك أن تهديها الكتاب، لكن لا تهديها أنت. فهذا سبيل الشيطان ومدخل إبليس، وهذا نراه للأسف في صفوف الملتزمين، للأسف في مساجد الملتزمين والملتزمات. تدخل الأخت المنقبة المحجبة إلى المكتبة لتشتري كتابا، فيقول له الأخ الملتزم المحجب قصدي المؤدب، يقول لها يا أختاه خذي هذا الكتاب هدية مني. تعجبون وربما تضحكون وربما تتعجبون أو تتغيظون كما أتغيظ. هل تدرون ماذا أهدى لها الأخ المؤدب للأخت المحجبة المنقبة؟ أهدى لها كتاب تحفة العروسين. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازاي حضرتك يا شيخ؟
حياك الله،
ربنا يبارك فيك يا رب.
وفيك بارك،
يجزيك عنا كل الخير يا رب العالمين. والله يا شيخ انا بدأ حضرتك بالاسم في الصلاة، والله في كل، حتى
الله يبارك فيك
حضرتك وبدأ كل العاملين في قناة.
الله يعزك ويبارك،
ربنا يزيدكم ايمان وعزة،
يجعله في ميزانك ان شاء الله.
يا رب ويبارك فيك ويبارك في اهل السنة.
امين.
واسأل الله العظيم رب العرش الكريم ان يشفي اختنا اللي اتصلت ام محمد ويتم عليها نعمة الشفاء.
احسن الله اليك
وجميع المسلمين، مرضى المسلمين يا رب العالمين. انا ليا سؤالين عند حضرتك. كنت عايزة حضرتك انت بتتكلم في موضوع السبعة بالنسبة للسن، يعني لو كانت هي شابة فما فيش اسم عليها.
نعم.
لو للتحسين اللي فهمته من حضرتك.
نعم.
ولو هي بتعالج كشايبة ففيها اسم او حرمة.
اي نعم.
يعني طب دلوقتي شيخ لو واحدة عندها مشكلة، يعني لو هي سنها صغير وبتحس بحرك شديد مع زوجها، يعني مش في سن الشيبة، فهي لو حطت برضو يبقى في اسم بتاخد نفس الحكم؟
طب هي حطت ايه؟
يعني نفس يعني مثلا درجة اللي قريبة مثلا من سواد،
لكن هي شعرها أسود أصلا.
هي لا شعرها بس. أسود بس هي ممكن يكون بيقولوا مرض فطري أو حاجة، فهي يعني قبل ما تكمل الثلاثين فظهر عنها الشيبة دي، فهي لو استعملت الصبغة بيبقى فيها حق.
لا هنا في قيد يا أختاه.
طب
شعرها بيض ولا ما بيض؟
لا ما هو بيض.
خلاص إذا هنا بتغير البياض.
نفس الحكم يعني بتاع السيد.
نعم نعم.
معلش هسأل حضرتك سؤال تاني.
تفضلي.
بالنسبة للعدسات اللاصقة في للزوج في البيت، فيها برضو تغيير خلق
الله؟ لا ليس فيها شيء، لأنها ليست تغيير لخلق الله، بل هو من الزينة المباحة للزوج بشرط ألا يراها الرجال الأجانب. تلبس له أحمر أخضر أزرق أي لون يعجبه.
آخر سؤال لحضرتك، حضرتك تتكلم على أمنا صفية، في الكهرباء قطعت عند ما سوري على الرسول صلى الله عليه وسلم، فكنت عايز اعرف السبب ان الرسول صلى الله عليه وسلم لما وقع وسوري، فانا ما استوعبتش الحته دي لان الكهرباء ساعتها قطعت، وكان كنت منتبه للحديث جدا وربنا يجازيه ويجعله في ميزان حسناتك يا شيخ. ويا ريت الحلقات الجميله دي تعيد، وجزاكم الله خير وبارك الله فيك.
اكرمك الله. هي موجوده الحلقات على الموقع سعد عرفات، أو إن شاء الله موجودة على موقع قناة الرحمة لو دخلتي، أو في مساجد كثيرة بتنشر هذه الحلقات، ربنا يبارك فيك، وفي موقع مجالس العلم، أو مواقع كثيرة بتنشر هذه الحلقات، فممكن تدخلي وتجيب الحلقة كلها بارك الله فيك. هذا السؤال نفسه. نعم ننبه، نعم أنبه إن شاء الله على سؤال حلقة بيت النبوة طوال هذا، نساء بيت النبوة طوال هذا الأسبوع، وكان السؤال زوجة للنبي أهدت يومها وليلتها لزوجة أخرى، من هما الزوجتان؟ ونزل في ذلك آية من كتاب الله، ما هي الآية؟ وننتظر الإجابات على شريط الرسائل أو بالاتصال مباشرة على القناة إن شاء الله تعالى للإجابة عن سؤال حلقة هذا الأسبوع. زوجة للنبي أهدت يومها وليلتها لزوجة أخرى، ونزل في ذلك آية من كتاب الله. أعود أكمل الكلام على سؤال أم عبد الرحمن. الولد يهدي للبنت هدية كتابا إسلاميا، أو هي تهدي له كتابا إسلاميا. أقول أنا أعجب بل أتغيظ بل يجن جنوني، كيف يسمح لنفسه أخ ملتزم لأخت متنقبة متحجبة؟ عجب عجب، بل إنكم ستسمعون مني كلاما عجبا يحدث في صفوف الملتزمين والملتزمات. أنا أكلم الجميع لكني أخص إخواني وأخواتي بالكلام، لأني أعلم أنهم وأنهن حريصون على طاعة الله عز وجل. كيف تقبل بنت أن تعطي ولد أو كيف تقبل امرأة أن تعطي لرجل هدية وإن كان كتابا إسلاميا وإن كان كتاب الله عز وجل؟ تهادوا تحابوا. إذن هذا باب للمحبة، مدخل من مداخل الشيطان. وكذلك كيف تقبل امرأة أو بنت أن تقبل هدية من رجل أجنبي عنها؟ وأقول تدخل الأخت خاصة في معرض الكتاب، في معرض الكتاب ترى الأخوات بسم الله ما شاء الله شيء يشرح الصدر، وترى الإخوة بسم الله ما شاء الله شيء يشرح الصدر، كثير جمع عظيم وبارك الله فيهم وزادهم التزاما ودينا. ترى الأخ معه مجموعة من الكتب، فكلما رأى أختا أعجبته دينيا، أنا لا أعيب في نيته، أعجبته دينيا، رآها متنقبة، رآها متحشمة، رآها تغض من بصرها، فيهدي إليها الكتاب مكافأة لها على التزامها، وربما كتب في الكتاب إهداء، هذه مصيبة أخرى. وإهداء ليس فيه عيب، إنما يقول أسأل الله أن ينفعك بما فيه، دعاء جميل. وكذلك الأخت تفعل هذا مع الأخ لأنها أخته هو أخ، تفعل معه هذا، فلما يعطيها كتاب تقول لا، إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو أهدى لي هدية بأمر النبي، تهادوا تحابوا أو بحث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكن ربنا قال وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها، فأنا لابد أن أرد التحية بأحسن منها أو بأحسن منها، فبدلا أن يعطيها كتاب تعطيه كتابين، لأنها لا تقبل أن يعطيها كتابا واحد ولا تقبل أن يكون هو أفضل منها، فتعطيه كتابين، يرجع هو يدي لها كتابين مقابل كتابين، ترد له أربعة، ويبدأ الخيط من هنا. هل هذا يليق؟ أنا أستحي أن أقول هذا الكلام على أخوات أو على إخوة، لكن والله يحدث ويقع بيننا، فأنا أستحي. إن شئت أن تهديها فقل لأختك لمحرمك، ولا تقل لها هذه هدية من فلان، شيخ سعد بيهدي لك هذه الهدية، رغم أن اللي وصلها مين؟ أختك أو أمك أو محرمك، لكن كونها تذكر اسمك يبقى تعنيها. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ. دعينا الله يا شيخ للشباب بهذه الفتنة التي يخاف المرء على نفسه فعلا فيها، ويسر الله ليلا نهارا يثبته، كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم عبادة في هرج كهجرة إلي،
كهجرة إلي. نعم
هذا فعلا هذا الزمن كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم صدق الصادق المصدوق. وسؤالي يا شيخ، هل يجوز لي أن أسافر أنا وأولادي في الحرج الشديد بلا محرم؟
ابنك عمره كم سنة؟
ما تبلغوا
عمره كم سنة؟
لم يبلغ أحدهم،
لم يبلغ،
أطفال صغار 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 جدا.
نعم نعم،
دعينا الله يا شيخ،
أسأل الله أن يشفيك ويعافيك
وأن
يثبتنا وإياك على الحق. نعم
بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أقول لأختنا سلمى من موريتانيا، لا يجوز أن تسافر المرأة بغير ذي محرم للنهي الأكيد من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكن إذا كانت في بلد لا تأمن على نفسها ولا على عرضها ولا على دينها، فلها أن تسافر من هذه البلد إلى بلد تأمن فيه ولو كان بغير ذي محرم، لأنها عندئذ تكون هجرة، تكون هجرة، فتهاجر. وقد هاجرت أم سلمة رضي الله عنها، هي سلمة هاجرت أم سلمة رضي الله عنها بمفردها وخرجت مهاجرة، لكن الله أرسل إليها رجلا من بني عبد الدار يصحبها لأنها خرجت مهاجرة إلى الله، فما كان من الله إلا أن أرسل ورقق عليها قلبه لتهاجر سالمة غانمة بحول الله وقوته. أنا أريد أن أتكلم كثيرا على سؤال الأخت أم عبد الرحمن في مسألة الهدية بين الرجال والنساء وبين البنين والبنات، خاصة الشابات، خاصة الملتزمات أمام المساجد، تجد أخت وأخ هو يشتري اسطوانة وهي تشتري اسطوانة،
هو يشتري كتاب وهي تشتري كتاب فيعجب بها وتعجب به، لا أقول لجمالها أو لجماله بل لدينها ولدينه، وربما يكون ينوي خيرا بأن يريد أن يتزوج زوجة، وأنا أعيب على بعض الإخوة أن يتقدم إلى واحدة وهي تمشي في الشارع أو أمام المسجد ويقول لها والله قصدي شريف وأنا أريد أن أبحث عن زوجة، فهل تقبلينني زوجا لك؟ هذا يليق بملتزم وملتزمة؟ عيب هذا الكلام. أما إجابتنا عن سؤال أختنا إفراج، لماذا بدأ الله عز وجل والسارق والسارقة والزانية والزاني؟ قال أهل العلم: بدأ الله بالزانية لأنها هي الداعية إلى الإثم، ما خرجت امرأة وتسلط عليها شيطان إلا بفعل منها هي التي نظرت إليه، هي التي تكسرت في مشيتها، هي التي هزت بدنها، هي التي تتكلم في الهاتف وترفع صوتها بكلام فيه رقة فلفتت الأنظار إليها، هي التي خرجت كما قلت ربما تكون متحجبة متحشمة متصونة محافظة على نفسها، لكن يسلط الله عليها شيطان. لماذا؟ لأنها خرجت بغير ضرورة، فلما خرجت بغير ضرورة سلط الله عليها هذا الشيطان. أقول لا يمكن لرجل أن يتسلط على امرأة أبدا إلا ببدء منها وحث منها، هذا في الغالب، لكن ممكن تحصل مثل حالات الاغتصاب ليست لها الحكم، إنما في الغالب يحدث هذا. تجد الله عز وجل بدأ بالزانية لأنها هي الداعية. أمر آخر، لأن المرأة دائما لا يمكن أن تنتزع إلا بإرادتها، وإن أصرت فإن أحدا لا يستطيع أن يصل إليها، فلما قبلت كانت راضية، كان برضاها، لهذا بدأ الله عز وجل بها الزانية. أما في السارق والسارقة فالرجل هو الذي يسعى على الرزق، هو الذي يخرج لجلب المال، ولهذا كانت السرقة ميسرة له، مهيئ لها نفسيا يسعى إليها، فالرجل هو الذي يكسب المال، هو الذي يجب عليه أن يأتي بهذا المال، لهذا كان البدء بالسارق قبل السارقة، لأنه هو المسؤول عن الإنفاق، وكان الدافع للسرقة للرجل أعظم من الدافع للسرقة عند المرأة، والله تعالى أعلى وأعلم. نختم كلامنا عن الجزء الأول من هذه الحلقة، لأنه بقيت لنا من أحكام الخضاب والأصباغ أشياء نحب أن نعرفها وأن نعرف حكمها. النهي عن نتف الشيب، الأمر والحث على تغيير الشيب بالخضاب والأصباغ، بالأصفر أو الأحمر أو بالكتم، يعني بالأحمر الداكن الذي يميل إلى السواد. ثالثا، خير ما اختضبتم به الحناء والكتم. رابعا، النهي وتحريم الخضاب بالسواد، أي تغيير الشيب بالسواد، النهي عن تغيير الشيب بالسواد. لكن لو أن شعري أسود كما قلت في الحناء التي اكتشفوها في هذا الزمان، فتجعل الشعر المجعد شعر ناعم، وتجعل الشعر القصير يطول قليلا، وتجعل الشعر أسود شديد السواد، إذا كان لشابة لا بنية تغيير الشيب هذا جائز، لكن بعض أهل العلم قال إن له أضرار أخرى يخشى منها فلا يمنع إلا خشية الضرر فقط. هناك مسألة أخرى، وهي هل يستدل بحديث أن السواد يجوز به تغيير الشيب إذا أرادت المرأة أن تتودد لزوجها أو الرجل أن يتودد لزوجته أو في المعارك للمقاتلين؟ هذا حديث باطل منكر. اعلمي أيتها العالمة، اعلمي أيتها الفقيهة الربانية، أن هذا الحديث حديث منكر لا يستدل به ولا يبنى عليه حكم، ولا يرد الناس به على الحديث الصحيح الذي جاء من كلام نبينا صلى الله عليه وسلم، فليس هناك روح وليس هناك معنى، بل إن الروح والمعنى في كلام نبينا وفي طاعته. أسأل ربي أن يجمعني بكم على خير وفي خير، وأن يعلمني وإياكم الخير، وأن يشرح صدري وصدوركم للطاعة. العبرة ليست بالكلام، إنما العبرة بالطاعة لسيد الأنام. فأسأل ربي أن يجعلني وإياكم من الطائعين، وأن يغفر لنا ذنوبنا وزللنا وخطأنا وجهلنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. وأسأل الله تعالى أن يجمعني بكم على خير، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.